بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. يوجد عالمان، العوالم كثيرة لكن تجتمع في عالمين، عالم الغيب والشهادة. الغيب هو الذي يغيب عنا، لا نستطيع أن ندركه بحواسنا، ممكن أن ندركه بعقولنا وضمائرنا ووجداننا، إنما ندركه شيء ليس شيئا عميقا، لا نحسه ذلك الإحساس العميق. نحن نتعامل مع الشهادة. الشهادة ما مقصود يعني الشهيد والاستشهاد، وسمي الشهيد شهيد لأنه مأخوذ من الشهادة، أي أنه يشهد للعالم والعالم يشهد له، وحقه ظاهر أمام الناس، ما في شيء غيب. فنحن في عالمين، عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب اسمه عالم الملكوت، تعطى قدرة للمعصوم يخترق عالم الملكوت. ومر الكلام قبل 3 ليالي حول إبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. عالم الشهادة، هذا العالم الذي نحن فيه، عالم الدنيا، اسمه عالم الملك. فلاحظوا الفرق بين عالم الملك وعالم الملكوت. عالم الملك هو عالم الشهادة، عالم الملكوت هو عالم الغيب، وهناك فاصل يفصل بين عالم الغيب والملكوت وبين عالم الشهادة والملك. الفاصل هو هذا، نقطة جدا ذات أهمية، أن في عالم الملكوت الناس يظهرون على حقائقهم، ما يظهرون على صورهم هذه. في عالم الملك والشهادة والدنيا الناس يظهرون على صورهم، يعني ما يظهر الواحد على حقيقته، على نيته، على النية السريرة. عالم الملكوت كل واحد يظهر على سريرته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذه في السريرة تنعكس على صورة الإنسان. كيف يكون هذا الإنسان؟ كلمات أحيانا تمر هكذا نسمعها، ممكن ما نفسرها تفسير صحيح، وممكن أحيانا نعطيها دفع بأيدينا، نبعدها عن عقولنا، نقول ليس من المعقول أن هذا الحديث صحيح. ف في حين أيها الأحبة أهل البيت قالوا لنا أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. كل كلمة تأتي من أهل البيت من الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن ندرس، أما تكون واضحة أمامنا فنأخذ بها، أو تكون غامضة بعض الشيء فنبحث عن تفسير لها، نشوف تفسيرها شنو، تفسير هذه الكلمة. مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب ولده محمد بن الحنفية، يجمع هذا المعنى في بيت واحد من الشعر، يقول له أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر. هذا الإمام علي يقولها، والإمام علي يقول عن الإنسان أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فهذه في مكانها وهذه في مكانها، تأملوا ليس هناك تعارض ولا تضارب في كلام أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، الكلام واضح. واحد تراه النية اللي عند ليست نية إنسان، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، وفي آية لا يعقلون بها، لاحظ، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، الله يقول بل هم أضل. والأنعام تطلق على الخيل والبغال والحمير والشاة والظأن والمعز. الله يقول بنص القرآن، يقول إذا الإنسان ما يستعمل قلبه للفقه والتعقل، وما يستعمل عينه في البصر والبصيرة الصحيحة، وما يستعمل أذنه، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يقول عنا هذا إنسان حيوان. الله يقول في القرآن هذا، أو أنه معاذ بن جبل لما قرأ الآية الكريمة إن يوم الفصل كان ميقاتا، رسول الله بكى فقال له معاذ بن جبل يا رسول الله حدثنا عن هذا اليوم، قال إنك سألت عن عظيم من الأمر. وبدأ هذا الحديث اللي أقول يجب أن نتأمله، يحشر 10 أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله وبدل صورهم. هناك الحشر يكون على السريرة على النية، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يقول طائفة تحشر على هيئة القردة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استيقظ ذات صباح منزعج حزين يبكي، كلكم تسمعون هذا الشيء، يا رسول الله ما بك؟ قال له أصحابه، قال في نوم هذه الليلة في المنام رأيت قردة تنز على منبري. ففسر هؤلاء خلفاء بني أمية، يعني هذا اللي مستعد أن يقتل الحسين ويقتل أهل البيت ويحرق بيت الزهراء ويحرق أهل البيت، ومستعد يحرق الحسن والحسين والزهراء أي صورة تعطيها له. رسول الله يقول رأيت قردة تنزو على منبري. هذه قضايا علمية عميقة يجب أن نلتفت إليها، والشجرة الملعونة في القرآن، لاحظ دقة التعبير. هناك الحشر يختلف لأن كل الأمور تنقلب وتبدل، حتى الأرض اللي نعيش عليها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهناك سبحان الله تجد أناس يحشرون على هيئة الذر، هذول المتكبرين اللي لما يمشي بالشارع يريد ناس يأخذوا له تحية عسكرية، هذا في ساحة المحشر يحشر على هيئة النمل الذر، قسم يحشرون مقطع أيديهم وأرجلهم، قسم يحشرون على وجوههم عميا يترددون في القيامة. هذه كلها أخبار حتى في القرآن، ويوم نحشرهم على وجوههم، وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يحشرهم يوم القيامة على وجوههم، في حين في آية أخرى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها. فوجوه مطموسة منتكسة على الأرض ووجوه مرتفعة إلى الله، هذا الحشر هناك هكذا. لاحظوا دقة التعبير وين تأتي. كل هذه الأمور يا أحبتي تتلخص في كلمة واحدة. نحن أحيانا تختلط المفاهيم عندنا، مفاهيم تختلط. أنا أصعد المنبر ما أتكلم كلمة الحق، أقول دعنا الآن كما سمعت أحدهم على المنبر قال دعنا من الحسين ويزيد، لا تذكروا مقتل الحسين لأنه نجرح مشاعر بني أمية، هاي نص العبارة. ولماذا ما نذكر الحسين؟ قال لأن حتى ما نجرح مشاعر بني أمية نريد أن نوحد المسلمين. هذه النقطة اللي يدخل منها الشيطان علينا، نحن نريد أن نوحد المسلمين، هذه قضايا أكل الدهر عليها وشرب. لماذا تثيرون حفيظة بني أمية وشيعة بني أمية شيعة آل أبي سفيان؟ حسين قتل قبل 1360 سنة أو 70 سنة، نحن الآن هذا فاصل 14 قرن بيننا وبين مقتل الإمام الحسين، فما نذكر لأننا نريد أن نجمع كلمة المسلمين. اسمع التعبير، وإذا جمعت كلمة المسلمين ماذا تصنع بها؟ لننتصر على أعدائنا، عظيم جدا. ومن عدوك؟ اليهود. جميل، وانت الآن منتصر عليهم؟ يعني الإمام الحسين إذا تذكره ما يخليك تنتصر على اليهود؟ الآن منتصر؟ وهل جمعت كلمتكم لما ابتعدتم عن الحسين وعن أهل البيت؟ هذا الخطأ، هذا الغلط بالفكر وبالتقييم كله. هناك معادلة يجب أن نحفظها ونحن نتحدث بهذا الحديث، وهذه المعادلة تسجل في قلوبنا. لا يمكن لأمة أن تنتصر إذا كانت مختلفة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأمة المختلفة المتنازعة المتخاصمة لا تنتصر. شرط الانتصار هو الائتلاف، الوحدة، تمام ولا مو تمام؟ وشرط الوحدة لا يتحقق إلا بولاية الإمام علي بن أبي طالب سلام الله. وهذا حديث الثقلين اللي كل ليلة أنا أذكر على المنبر، يعني ما ممكن أصعد منبر في شرق الأرض وغربها إلا وعندي إشارة لحديث الثقلين، حتى لو موضوعي عن الفيزياء والكيمياء لازم أذكر حديث الثقلين لأنه حتى ما ننسى. حديث الثقلين يقول لن تظلوا، ما إن تمسكتم بهما بالقرآن وأهل البيت لن تظلوا من بعد، لن تظلوا. فعدم الضلال الانتصار، الهداية. لو كان الانتصار يكون من دون أهل البيت لما ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه على أهل بيته في حديث الثقلين. فلا يمكن أن يسجل انتصار هذا التاريخ، ما يسجل انتصار على اليهود من دون سيف على ابن أبي طالب، هذا التاريخ نفسه خلص. شو من الذي انتصر؟ من أجل اليهود من الجزيرة؟ من الذي انتصر؟ كيف ألقي الرعب في قلوبهم؟ يأتي الإمام علي يقتلع حصن باب خيبر، يقتلع باب الحصن ويعبر وينتصر الإسلام، وحديث الراية المعروف إني لا أعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فرار غير فرار. بعد ذلك الرسول يقول ما من آمن بالله وبي لا يصلي العصر إلا في بني قريظة، اليهود هناك عندهم حصون أخرى، صلاة العصر هناك نصليها. الإمام أمير المؤمنين رسول الله قال اسبقنا يا علي إليه، بمجرد أن حسه الإمام علي يدور حول الحصون. الله يقول عنهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. شفت كيف؟ قذف في قلوبهم الرعب بمجرد ان علموا بوجود علي بن ابي طالب، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم، الحصن يمنع بدنك لكن في حصن على قلبك تقدر تمنع الخوف عن قلبك، ولذلك هزموا شر هزيمة. فالاسلام يسجل الانتصارات كلها باهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. ودائما الرسول كما يقول الامام علي سلام الله عليه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم اهل بيته في الحروب كلها، ما يقدم اصحابه، يقدم اهل البيت اولا. وانتم تقرؤون في غزوة بدر من الذي تقدم؟ الصحابة تقدموا ولا اهل البيت تقدموا في غزوة بدر؟ اول من تقدم اهل البيت، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وحمزة والامام امير المؤمنين علي سلام الله عليه، هذول مو اهل البيت؟ ومن اهل البيت تقدموا فانتصر. الان نحن نريد ان نسجل انتصار من دون اهل البيت، يصير؟ نريد ان نسجل انتصار من دون الحسين. والله الذي لا اله غيره، اليوم العالم الاسلامي والامة الاسلامية والعربية بحاجة لان تعرف الامام الحسين واهل البيت اكثر من اي وقت مضى، والا هذا الاذلال والانحطاط والاستهانة بحيث كلمة ما لهم في كل العالم. ليش؟ لماذا؟ ونحن الله سبحانه وتعالى معطينا هذه المواقع العظيمة، هذه القوة. انت اذا ما تستعمل القوة ولا تمارس القوة كيف تكون قوي؟ البدن اذا اردت بدنا قويا يجب ان تلعب رياضة وتمارس، فكيف تأخذ روح قوية من دون رياضة نفسية ومن دون ايمان؟ كيف يمكن ان يكون ذلك؟ واحد كل يوم الصبح يطلع ساعة يمشي على البحر ليقوي بدنه، فلما تنتهي من الساعة اجلس 5 دقائق حاسب نفسك، قوي النفس وقوي الروح وقوي العقل ب5 دقائق تأمل. فجسم قوي ونفس ضعيفة، ما الفائدة؟ ما الفائدة من ذلك؟ جسم قوي وروح جبانة خائنة خائرة، جسم قوي وعقل لا محتوى فيه. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يفكون. هذه المعادلة أرجوكم احفظوها الليلة، أنه لا يسجل انتصار إلا بتوحيد الكلمة وليس بالتفرقة ولا بالفرقة، ولا تتوحد كلمة الأمة إلا بولاية أهل البيت، إلا بولاية علي أمير المؤمنين. ما تتوحد، صدقني ما تتوحد. الآن أنت إذا تدرس حتى الفتوحات الإسلامية اللي صارت بعد وفاة النبي، هذه الفتوحات إنما حصلت لأن شعوب العالم عرفوا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا هذا الخلق العظيم، هذا الخلق الكريم. سارت الركبان والقوافل والناس يتحدثون عن أخلاق رسول الله، لذلك الجيوش أينما تتجه كانت تفتح. ولا ما تتصور المسألة لها علاقة بفلان خليفة وفلان مولى، لا 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 لا، الإسلام هو قوي. ولو كان أمير المؤمنين سلام الله عليه في القضية وبعد الرسول مباشرة لرئيس الإسلام عم الكرة الأرضية كلها، لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان موجود. مع ذلك تشوف هذه الفتوحات التي حصلت، هذه آثار أخلاق النبي. وهنا المسألة، نون والقلم وما يسطرون. أنت لاحظ العمق الفلسفي في القضية، نون ماذا يعني نون؟ كلمة أحيانا تأتي في القرآن وتشير إلى 100 معنى وكلها صحيحة. نون من جملة الكلمات اللي موجودة في قضية نون إشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول ياسين والقرآن، نون والقلم وما يسطرون يخاطبه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أسماؤه موجودة في القرآن الكريم، لكن نون في إشارة أنه نهر في الجنة. القلم الله سبحانه وتعالى خلق القلم من شجرة اسمها شجرة الخلد في الجنة، وجمد هذا النهر، فالله أمر القلم أن يكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: أكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم. شفت التعبير؟ هذه إشارة عظيمة جدا. بعدين شوف التفسير أنه نون أيضا تشير إلى الحبر المداد، القلم كذلك. وما يفترون أن القرآن يقسم بالكتابة وأدوات الكتابة. وأول آية نزلت في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ويبين لك أن رسول الله كان يقرأ ويكتب، لأن الله يعلمه بالقلم، يقول الذي علم بالقلم. فكيف الله يبين هذه الفضيلة لنبيه لحبيبه؟ يقول له: الذي علم بالقلم وأنا ما أعلمك بالقلم. يصير هذا الكلام؟ ما ممكن. فرسول الله كان يكتب بأبي وأمي، وأول كلمة اقرأ، وهذا فخر عظيم لنا أيها الأحبة، وهي دعوة موجهة للشباب بهذا الزمن الذي ابتعد الناس عن القراءة وعن الكتب، وصار يستمرون على أفلام التلفزيون 5 ساعات و10 ساعات من دون معنى ومن دون علم ومن دون كل شيء. هذه دعوة موجهة، لأن العقل ما ينمو إلا باحتكاك القراءة. كلمة تأخذ كلمة وتنمي، تنمي عقلك، تغذي، عملية تغذية. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أنت اللي تفتح الآفاق يا رسول الله، وتحمل القلم وتحمل الكلمة، كيف يتهمونك بالجنون؟ وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني لا ينقطع أبدا أجر الرسالة. أنت جالس هنا في كل لحظة، الله يعلم كم يعطى لرسول الله من الأجر، ولك أنت هذا الثواب العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. الإمام الصادق سلام الله عليه لما يذكر أخلاق النبي يقول: أنا جالس في مسجد رسول الله وذكرت قضية وحادثة أنقلها لكم لن تسمعوها من غيري. الإمام الصادق يقول، وهذه سيرة النبي لازم تؤخذ من أهل البيت. قالوا: يا ابن رسول الله، ما هي القضية؟ قال: دخلت جارية من جوار الأنصار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن أخلاق النبي وكم هي هذه الأخلاق عظيمة. قال: دخلت جارية من جوار الأنصار إلى مسجد رسول الله، دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فمسكت ثوبه، طرف رداء النبي، العباء اللي لابسها، مسكت الجارية طرف الرداء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجارية ما تكلمت، الرسول ما تكلم، فتركت الرداء، جلس الرسول. مرة ثانية وهي واقفة مسكت رداء النبي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم. الجارية ما تكلمت، جلس الرسول. مرة ثالثة، المرة الرابعة صارت خلف النبي، فقام النبي فأخذت من عباءته هدبة، هدبة خيط هكذا، سلته جرته وخرجت. فقال لها بعض الأصحاب: فعل الله فيك ما فعل، ماذا صنعت؟ 4 مرات الرسول يقوم ويجلس وأنت لا تتكلمين ولا هو يكلمك، ماذا تصنعين أنت يا جارية؟ يقول: أجابتهم بهدوء وطمأنينة، لأن جارية مؤمنة مثقفة واعية، ما يستفزها الكلام اللي ما قائم على دليل. قالت لهم: إن عندنا مريضا في البيت، وأهلي أرسلوني لأأخذ هدبة من رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفي بها المريض. اسمع، هاي الهدبة يستشفي بها المريض. ف فما احببت ان اخذها منه وهو ينظر الي، استحيت منه فتركت رداءه فجلس. مرة ثانية قام ايضا صرت امامه فاستحيت منه. ومرة ثالثة ما احببت ان امره ان يعطيني هدبة من عباءته. كيف اقول له اعطني هذا امر؟ جبت للمعنى. اول مرة والثانية استحيت، الحياة اخذني ما فعل. المرة الثالثة ما كنت لامر رسول الله، اقول له اعطيني هذا امر، لا ما اريد اسأله ما اقول. شوف وين المسألة واصلة. فالمرة الرابعة كنت خلفه، هو الرسول جعلني خلفه، فأخذت الهدبة وهذه الهدبة معي وأنا ذاهب إلى أهلي، عندنا مريض، إن لنا مريضا في البيت، أخذت هذه الهدبة ليستشفي بها. الإمام الصادق يقول لما أخذت هذه الهدبة وطرحت على المريض قام من فوره وساعته لا يشكو ألما أبدا. الآن هدبة من عباءة النبي هكذا تصنع، ها؟ فكيف اللي يقول عنها رسول الله هي روحي التي بين جنبي، فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بين. كيف اللي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ها يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ كيف اللي يقول عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا؟ اذا كانت هدبة من عباءة النبي تصنع هذه المعجزة في رجل مريض اشرف على الموت، فما يصنع الذي هو من نفس النبي ومن قلبه ومشاعره؟ حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا. والله يا اخوة لتفرت الناس الله يبارك فيهم اللي يتصلون معي ويبعثون رسائل في امور انا ما اذكرها على المنبر، اجيب على الرسائل من دون ما اقول، الاجابات موجودة في اثناء المحاضرة في كل الى الله يعلم يمكن 20 جواب اجيب على اسئلة الناس دون ان اذكر القضايا، هم اللي حاضرين بالمجلس يسمعون الاجابة ويذهبون، لكن توجد قضايا ما لها علاقة بالجواب والسؤال. معجزات ومكرمات تحصل في هذه المجال فأنا ما أتحدث عنها لأنه حقيقة ما أحب أطيل عليكم بحديث المعجزات والمكرمات، وإن كان كلها نور لكن في بعض القضايا الله يشهد. الآن كنت أذكرها لأحد السادة الفضلاء، يعني هذه امرأة جالسة يوم عاشوراء هنا بالشمس وعندها طفلة صغيرة عمرها 3 أشهر، تقول اجلستها معنا فهذه الطفلة ساعتين، انا بقيت ساعتين يوم العاشر اذا انتم تذكرون، بقيت ساعتين في قراءة المقتل الحسين سلام الله عليه، يعني هذه الطفلة تتقلب من الشمس، طفلة 3 أشهر عمرها، والام تقول انا هكذا، امها او عمتها لا ادري او خالتها، يعني المهم هكذا الرواية تقول انا تركتها هكذا معنا، نحن جئنا للحسين، الشمس والحر والتراب والغبار لازم هذا يكون شفاء لنا، تفهمت كيف؟ فهذه طفلة عمرها 3 أشهر معاهم بقت ساعتين. قل لما انتهى المقتل ورجعنا للبيت انا في اثناء نومي، هاي نومة العصر يوم العاشر من التعب لانه اغلب الناس يكونون في سهر ليلة عاشوراء وصباحا المقتل وبكاء ولطم ودعاء، فنمت. تقول لاحظت امرأة مجللة في السواد لها هيبة وجمال ونورانية جاءت اخذت هذه الطفلة امام عيني في نفس المجلس، اخذتها هكذا قبلتها ثم طرحتها الى جانبي وقالت هذه الطفلة صارت من بنات الحسين. الان سامع القصة ماذا تعني؟ انا حكيت اجبت، قلت لها اسمعي ايتها المخدرة، كل من يحضر هذا المجلس الله تبارك وتعالى يعطيه، اهل البيت يعطونه، الله يخاطب سليمان بن داود يقول هذا عطاؤنا ثمن او امسك بغير حساب خذ. فهذه طفلة جالسة كل الناس اخذوا والله ما في احد، اقسم بالله مستحيل واحد يحضر هالمجالس وما يأخذ من الله ومن أهل البيت عطية وهدية كبرى تدفع عنا البلاء وتفتح لأبواب الخير وتأثر في حياته. انتوا لاحظوا الناس الملتزمين بهذه المجالس لاحظوا حياتهم كيف ماشية بشكل طيب وتبعد عنهم هذه الحالات والآلة. فهذا إذا كل واحد أعطته هدية، هذه طفلة صغيرة عمرها 3 أشهر تبقى ساعتين في مجلس الحسين تحت الشمس، فهي طفلة صغيرة إذن أيضا تعلمت من أجل الحسين. فالزهراء روحي فداها تعطيها تقول لها صارت هذه الطفلة من بنات الحسين، يعني ممكن في المستقبل هذه يكون لها شأن عظيم، إذا تزوجت ترزق بذرية صالحة، يكون عندها علماء يحملون راية الإسلام في العالم. سبحان الله، وما يدريك يعني هذه كلها تنفتح من هذه الأمور. فالإنسان عندما يلاحظ يا أخوتي يلاحظ هالمعنى، هدبة من عباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنع هذه المعجزة. وهذه الهدبة تذكرني بهدبة ثانية، الإمام زين العابدين في قصة معينة، أحيانا الإمام تراه المعصوم أحيانا يحتاج مال يمرض حتى يبين للناس الجانب البشري فيه، الجانب الملكوتي والغيبي هذا متصل بالله، يقول هم احنا انما انا بشر مثلكم، هالناحية هاي فقط. فيقول الامام السجاد لرجل يقول له انا اريد 10,000 دينار قرضة تعطيني من عندك، رجل عنده 10,000 دينار. فالرجل جاب 10,000 دينار جاء بها واعطاها للامام وقال للامام اعطني وثيقة تدل اني انا اعطيتك 10,000. يعني شوف الناس سبحان الله بعضهم شلون يصير في حالة غريبة. الامام سلام الله عليه بالمسجد القضية، الان الناس موجودين كلهم يشهدون ايضا، انت اذا هالشكل تفكر اعوذ بالله من هالتفكير. مع ذلك الامام مد يده لعباءته واستل منها هدبة خير، اعطى الخيط لهذا الرجل قال اتفضل هاي الامام زين العابدين. فالرجل لاحظ خيط هذا سكت قال له بجيبه وراح. فبعد مرور شهرين رجع الوقت حتى يأخذ 10,000، دخل على الإمام في بيته قال سيدي 10,000. قال 10,000 حاضرة، رد علينا وثيقتنا. قال سيدي أي وثيقة؟ قال الهدبة الخيط اللي أخذته من عندي أعطيتك إياه. قال والله ما أدري أنا أين وضعته. قال والله إذا ما تأتي بها لا تأخذ 10,000، إني لست ممن يستهان ويستخف بذمتي. انا مو واحد تجي انت تستخف بذمتي، تصور هاي الهدبة ما لها قيمة؟ لا، هاي الهدبة لها معنى كبير، لان علي بن الحسين اعطاك اياها، روح ابحث عنها وجيبها. هذا شاف الامر جدي، راح بحث عنها شاف هذا درس. الامام سلام الله عليه يريد يعلم العالم انك احترم، لا تستصغر شيء ينسب الى اهل البيت، تستصغره لا لا تستصغره. ذرات من الغبار اللي واحد نايم قاطع طريق ويمرون عليه ناس زوار الحسين يثيرون الغبار فيقع الغبار على جسده في اثناء نومه وهو من قطاع الطريق يرى نفسه انه يؤخذ الى النار والى صوت الحسين يمنع الملائكة الغلاظ الشداد. يقول هذا الرجل عليه غبار زواري، كيف تأخذونه الى النار؟ فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسيني. استيقظ من النوم يلطم ويبكي وتاب إلى الله، شوف الرحمة، تاب إلى الله وأصبح من الزهاد العباد الموالين. فراح الرجل جاء بالهدبة أعطاها للإمام زين العابدين، الإمام أعطاه 10,000. أنت لو ما طالب الهدبة 10,000 موجودة ما يحتاج يطلب منك شيء، لكن أنت عقدت الأمور شددت. ها قال لا تشددوا فيشدد الله عليكم، انت شددت على نفسك. الامام قال لست انا ممن يستخف بذمته ابدا، رجع لي. فلاحظ المسألة هنا، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون، وان لك لأجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم، يأتيه رجل يسحب رداءه ويقول له أعطني فإنك لا تعطي من أموال أبيك، حتى أثر الرداء في عنق رسول الله في رقبته، وأراد بعض أصحابه أن يفتك بالرجل، قال لا دعوه إن لصاحب الحق مقال، وأعطاه. وجاء رجل ثاني من الأعراب جلف جافي، قال أعدل، يخاطبه باسمه، قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ إذا أنا ما أعدل في واحد غيري يعدل؟ هنا رد عليه، لأنه شوف المسألة، إذا سكت النبي هذا تقرير، يعني أنا مو عادل. فرد عليه فقال عمر هذا منافق، دعني أقتله أضرب عنقه. قال لا أتركه خليه. قام الرسول أعطاه. وين صارت القضية هاي؟ في المسجد أمام الناس. أخذه إلى بيته، أطعمه وأكرمه وأعطاه. قال أنت راض الآن؟ قال والله يا رسول الله أنا راضي ودموعي بعيني، سواد وجهي، ماذا صنعت؟ قال فأود أحب أنك تظهر على أصحابي وتنقل لهم هذه الحالة التي صارت عندك الآن، لأنهم رأوك غاضبا علي، فأنطلق إليهم وأنت راضي، خاف عليهم تنسوا له مشكلة. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بأي حالة بأي ترتيب، حاطب بن أبي بلتعة يكتب كتاب لقريش يخبرهم بعزيمة النبي على فتح مكة، يعني هذه خيانة. مع ذلك يهبط جبرائيل، شوف الخلق الكريم، يهبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أنت عزمت على فتح مكة وسألت الله أن يعمي أخبارك على قريش، وواحد من أصحابك وهو حاطب بن أبي بلتعة كتب كتاب وأرسله مع امرأة سوداء وأمرها أن تأخذ غير الطريق وتذهب إلى مكة، فابعث خلفها من يأتي بالكتاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الإمام علي، الزبير كان موجود ابن العوام، قال أنا أذهب مع الإمام علي. قال تفضل. فجاء الزبير والإمام علي ولحقا بالمرأة في الطريق من المدينة إلى مكة، في وسط الطريق المرأة مشركة من مكة، فلحقا بها. الزبير قال أنا أتقدم لها. قال تفضل تقدم. تقدم لها الزبير، أخرج الكتاب اللي معك. قالت ما عندي كتاب، ولا أتوى العزاء وهو هاي كل الأصنام حلفت لك فيها ما صدق. تقول له الزبير، فالزبير انكسر خاطره، يعني تصور المسألة هي تحلف بالأصنام، يقول للإمام علي، يقول يا أبا الحسن أظنها صادقة، أظنها صادقة، نرجع للنبي نقول له ما عندها كتاب، لأنها تبكي وتحلف بالأصنام. قال ويحك يا ابن العوام، ويلك، رسول الله يأمرنا بأخذ الكتاب وأنت تقول أظنها صادقة؟ تنحى عني. أقبل إليها الإمام وضع يده على السيف، قال اسمعي، إما الكتاب أو رأسك، ما في مجال. رسول الله قال جيب الكتاب، فإما تطلعي الكتاب أو أقطع رأسك وأخذ رأسك للنبي. شافت هذا الكلام غير كلام الزبير، قالت يا علي إذن أدر وجهك عني حتى أخرج الكتاب لأنه في ظفيرتي. يعني حتى هذه المرأة المشركة ما تحب أنه واحد ينظر إلى شعره، ومن اللي ينظر؟ الإمام علي ينظر؟ ها؟ لكن شوف المسألة، وهي مشركة كانت متأثرة بالحجاب، لأن يعني بذيك الأيام الحجاب نزل في المدينة، فذول بمكة يتأثرون، وقسم من النساء حتى في الجاهلية ما كانت تترك الحجاب، حجاب على رأس، فما كانت تظهر ظفيرتها أمام رجل يراها، وبعدين هي أمام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي لا يمكن أن يقع بصره عليها وعلى رأسها. فاستخرجت الكتاب وأعطته للإمام علي، قالت له هذا كتاب حاطب بن أبي بلتعة كتبه لقريش. تركها الإمام ورجع بالكتاب فأعطاه لرسول الله. الرسول الآن على المنبر صلى الله عليه وسلم ورفع الكتاب، قال إني سألت الله أن يعمي أخبارنا على قريش بفتح مكة، وإن أحد أصحابي كتب كتاب، وهذا الكتاب إلى أهل مكة فليحرم صاحب الكتاب والا فضحه الوحي. الان ما ذكر اسمه حاطب بن ابي بلتعه صار يرتجف. هذه اتصالات رب العالمين يا حبيبي. انت لما تقرا نون والقلم وما يسطرون التفسير الاخر الها نون هو ملك نفسه ملك والقلم ملك شفت واللوح المحفوظ ملك يؤدي نون الملك الى القلم الملك الثاني ويؤدي القلم وهو ملك الى اللوح المحفوظ ويؤدي اللوح المحفوظ الى اسرافيل ويؤدي اسرافيل الى ميكائيل ويؤدي ميكائيل الى جبرائيل وجبرائيل يؤدي الرسالات للانبياء والرسل. شوف دقة التعبير. فالان يخفى شيء على رب العالمين فليقم. صار يرتجم بعدين مرة ثانية قام حاطب بن ابي بلتعة يرتجف يا رسول الله انا ما صنعت ذلك عن كفر ولا نفاق ولا ارتداد انا مسلم مؤمن لكن لي دارا بمكة. شوف الضعف النفسي واحد ضعيف يصير لي دار واهل بمكة حبيت اكتب كتاب لقريش حتى يديرون بالهم على عيالي. احنا شوف العقلية هذه الناحظ شو وانت تبعث كتاب حتى تحفظ عيالك مثل عمر بن سعد لما قال للحسين انا لي دار ان لي دارا بالكوفة واخشى من ابن زياد ان يهدمها. فتخشى على يهدم دارك وما تخشى على دار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لما صنعت ذلك قال هذا الكلام الرسول. هنا شوف الخلق الكريم يا حبيبي. قال اخرجوه من المسجد خلاص هذه خيانة. لكن لاحظ العفو عند المقدرة هي مو العظمة انه واحد يضرب الناس يقتلهم ويسجنهم ويدمرهم لا العظمة انك تعفو عنهم وتعيش معهم بسلام توجههم الى الحق. الا المعاند المعاند الى حكم اخر المعاند المكابر لكن الى حكم اخر. الان يدفعونه تأمنوا المنظر رسول الله على المنبر صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يدفعون حاطب بن ابي بلتعة وحاطب بن ابي بلتعة يلتفت الى رسول الله ويبكي بس يعاين عن النبي ودموعه تجري. فرسول الله فاضت عيناه بالدموع قال اتركوه ارجع يا حافظ عد الى مكانك. هذا الانسان العظيم ما هو عفى عن ابي سفيان عفى عن بني امية كيف ما يحفى عن حافظ ابي بلتع. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. هذا الخلق العظيم هذا الخلق الكبير يا يعني. اخي نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون. اذا عالمان عالم الملكوت وعالم الملك عالم الغيب وعالم الشهادة. نحن هنا في عالم الملك والدنيا المسيطر علينا الصورة الظاهرة احيانا الباطل يسيطر على الحق. تلاحظ ولا متلاحظ؟ الا ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستفر باقصى قعره الدرر وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يخسف إلا الشمس والقمر. الدنيا هكذا فتشوف تاج الملك على رأس يزيد بن معاوية وبين يديه طشت فيه رأس الحسين هكذا. أو هند زوجة يزيد ترفل بالحرير والديباج وزينب العقيلة مربطة هي واخواتها وبنات الحسين بالحبال. فهنا هكذا الدنيا امتحان واختبار. لكن في الاخرة عالم الملكوت هو الذي يحكم على عالم الملك. في الاخرة كيف ما تكون هناك تظهر صورتك. هذه ما تنسى الكلمة والله كلمة قوية وعميقة جدا. الذي يريد ان يظهر بصورة طيبة امام رب العالمين وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. الاولى ناظرة بالضاد اخت الصاد والثانية ناظرة بالطاء او الطاء اخت الضاء. يعني ناظرة الاولى جميلة وجوه يومئذ ناظرة يعني جميلة حلوة كلها نور الى ربها ناظرة الى رحمة الله. لماذا نقول الى رحمة الله؟ لان الله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا صلاة الليل، صلة الارحام، الاخلاق الطيبة، قراءة القرآن، كل سورة من القرآن فيها فوائد. قبل ايام كنت اقرأ عن هذه السورة، سورة القلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد، والامام ابو عبد الله جعفر الصادق يؤكد هذا المعنى، يقول: من ادمن قراءة سورة القلم في فريضة او نافلة يقرأ هذه السورة في صلاته لا يرى فقرا ابدا، ولا يرى سوءا ابدا، ولا يرى ظلمة القبر وظلام القبر ابدا. هذه سورة يقدر واحد يقرأها في خمس دقائق تنتهي، اقل من خمس دقائق. لكن لاحظ العمل العظيم الذي تقوم به هذه السورة، تنفي الفقر عن البيت نهائيا، ما تخليك فقير، تفتح لك مليون باب خير، تبعد عنك البغص والألم. ها، بعد ذلك أكثر من هذه، القبر يضاء بنور الإيمان، لا ظلمة في القبر، ما في ظلام. واللي يخوف عالم البرزخ، عالم البرزخ، كثير من الشباب والرجال والنساء يطلبون مني أني أتحدث عن عالم البرزخ، إن شاء الله ليلة من الليالي أتحدث لكم عن عالم البرزخ حديث جديد لم تسمعه من قبل، إن شاء الله. أحسنت، بارك الله فيك، إن شاء الله تعالى. يقول: لا ظلم في القبر، ولا ضغط ولا ظم في القبر. يعني قبر الإنسان يتحول إلى روضة من رياض الجنة، وسببها أنك تقرأ سورة القلم، فما بالك بالسور الأخرى، بالآيات الأخرى. لكن هذه السورة بالذات وسورة الواقعة، السورتين لنفي الفقر. لما دخل عثمان بن عفان على عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود مريض، فقال له: ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة الله. قال: نأمر لك بعطاء أموال. قال: وما أصنع بالعطاء؟ من اعتنيه وأنا كنت محتاجا إليه، وتعطنيه وأنا مستغن عنه؟ عبد الله بن مسعود كان عنده بنات أربعة. عثمان بن عفان قال: يكون العطاء لبناتك من بعدك. قال: والله لا حاجة لهن بعطائك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قرأ، ما من مؤمن أو إنسان قرأ سورة الواقعة في الليل إلا ويذهب عنه الفقر، ما يحتاج لأحد. وأنا علمتهن أن يقرأن سورة الواقعة. عبد الله بن مسعود يقول لعثمان، يقول له: ما دام بناتي يقرأن سورة الواقعة فهن ما يحتاجن فلوس من عندك ومن أمثالك. هذه كلها مفاتيح يا أخوة، مفاتيح والله العظيم. الآن لاحظ، فإذا المعادلة: نحن يجب أن نصل أرحامنا، نحسن أخلاقنا، نحسن أخلاقنا، نحسنها، نحفظ صلاتنا. صلاة إذا أذن الأذان توضى وصلي، كلها خمس دقائق تنتهي، أولها جزور وآخرها عصفور كما يقول الحديث. أول ما تصليها ذلك الثواب العظيم، اللي يصليها في النهاية بعد ساعتين ثلاثة أيضا له ثواب، لكن يختلف، يختلف بين هذا وهذا. حتى المنزلة في الجنة تختلف، كل واحد له منزلة، الجنة منازل، اللي في المنزلة الأرفع ما يصل إليه في المنزلة الأدنى. واحد بالطابق الرابع وواحد بالطابق العاشر، ولا تصور طوابق مثل عمارة سكنية، بين طابق وطابق أكثر مما بين الأرض والسماء طبعا، لأن هناك العين تختلف، الرؤية تختلف، القدرة تختلف، كل شيء، كل شيء يختلف. لكن الذي في الأعلى يستطيع أن ينزل إلى الأدنى يسلم عليه، أما اللي في الأدنى ما يستطيع أن يصعد إلى الأعلى. فهذه أيام يا أحبابي، أيام فرصة قراءة قرآن، تسبيح الزهراء، الاستغفار، دفع البلاء. ما تدري هذا العالم يموج بالظلمات والأخطار، ما تعرفش، ونحن في أمن وأمان صدقوني، والله الذي لا إله غيره، ببركات الإمام الحسين وهذه المجالس الله يدفع عنكم البلاء. فالإنسان قبل لا يقع في مصيبة في مشكلة الله يبعدكم إن شاء الله. هذه مفاتيح استغفار. استغفر الله كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه، قال استغفر، قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قال هذا حسن، لكن فقط قل استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يريد يسهلها عليه. هذه واحد يقولها 100 مرة باليوم، 1000 مرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. ذاك اليوم ذكرت لكم بعض الناس اتصلوا انه ما عارفين اتصل، قل هو الله واحد، انا انزلناه في ليلة القدر، آية الكرسي كل واحدة 11 مرة، هذا ذكرتها لكم. قل هو الله واحد، انا انزلناه في ليلة القدر وآية الكرسي كل واحدة 11 مرة، بعدها حسبنا الله ونعم الوكيل 100 مرة، بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 100 مرة، بعدين الصلاة على محمد وآل محمد 100 مرة. الآن هذا المعنى العظيم يا أحبتي، نهيئ أنفسنا بالله عليكم، لأن شهر محرم راح ينتهي، بعد ليس أمامنا سوى 11 ليلة، وبعدين أنا أودعكم وأسافر. شوفوا المسألة وين، لاحظوا مسألة دقة الحديث ماذا أقول لكم فيه. نحن نستطيع بهذه 10 أيام أن نقدم بحوث تؤثر على حياتنا مدى الدهر. إذا اتجهنا إلى ولاية أهل البيت، إلى مدرسة الإمام علي، إلى النظريات اللي إلى الآن ما ذكرت لكم إياها، أنا ما أعرفكم عنها، النظريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية كلها بعدني ما ذكرها، شؤون الإدارة، الحكم، مواصفات الإنسان اللي يطبق عليه القرآن، رؤية الإسلام للعائلة، رؤية الإسلام لحقوق الزوجة، للزوج، للأولاد، هذه كلها إن شاء الله نستعرضها الأيام القادمة بإذن الله تعالى. لكن يجب أن نصفي أنفسنا يا أخوة، نغسل قلوبنا، نصل أرحامنا، نحسن أخلاقنا. الأخلاق بعض الناس دائما كلمة غليظة عنده، لا، واحد يحسن أخلاقه قدر الإمكان حتى نتجه إلى الله سبحانه وتعالى ونحن في أعلى عليين. الآن لاحظ الكلمة اللي أقولها لكم يا أخوة، دائما أنا أريد من عندك يا حبيبي أنت دائما ضم الفكرة للفكرة الثانية، هذه فكرة تجي ضمها للفكرة واستخرج النتيجة، هذه كلمة تأتي ابحث عن كلمة ثانية مماثلة لها واستخرج منها النتيجة. شوف المسائل كيف. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، صح، أهل البيت هم الصابرون. لكن لاحظ الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه يطلق لقب خاص وصفة خاصة لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه، يصفه بأنه أصبر الصابرين، يقول أنا ابن أصبر الصابرين. فالإمام علي أصبر الصابرين، وبالفعل لما تقرأ نهج البلاغة تشوف الإمام علي في الخطبة الشقشقية يقول فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجع. تصور إذا واحد شوكة في عينه، شوكة حديد بعينه داخله، يمكن يصبر هذا الإنسان؟ أو إذا واحد حسك السعدان وأشواك حديد وعظام في فمه، ممكن يصبر عليهم؟ إبرة بعينه والعياذ بالله وعظام وحديد وأشواك بفمه، شلون يصبر الإنسان على هذه الحالة؟ الإمام علي يقول أنا حالتي هكذا وصبرت، صبرت عن حق، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجع أرى تراثي نهبة. هذا صاحب الصبر العظيم ويصفه الإمام زين العابدين أنه أصبر الصابرين. في موقف واحد لما جن عليه الليل ودفن الزهراء سلام الله عليها، لما وقف على قبرها هناك بذاك المكان خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذه الكلمة، قال يا رسول الله، يا رسول الله، لقد رق أو قل عن سيدة النساء صبري ورق عنها تجلدي، رق صبري وقل ما عندي صبر على فاطمة. هذا اللي هو أصبر الصابرين يقول أنا ما عندي صبر عن الزهراء لمظلوميتها ولما وقع عليها من المحن، ها، وبعين الله تدفن ابنتك ليلا، بعين الله. واذا جارية من جوار الناس العاديين يصير لها تشييع، كيف الزهراء تدفن ليلا؟ هذا اللي اثر بقلب امير المؤمنين سلام الله عليه. ولماذا المسألة هنا تجي، ان الزهراء اللي طالبت بفدك ما كان قصدها فدك حتى تأخذ منها طعمة فقط، لا، مو هذا قصد الزهراء. الزهراء سلام الله عليها اللي كانت تجوع وتجيع اولادها، تأخذ قوت اولادها ثلاث ايام تطعم اليتيم والمسكين والاسير، وتبقى هي جائعة واطفالها جوعانين. هذه تفكر بفدك؟ بالله عليك تفكر؟ هاي المرأة العابدة، المرأة العابدة، الله يخاطب النبي يقول: طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. تورمت قدماه من الصلاة. الامام الحسن سلام الله عليه يقول: لا اعرف في هذه الامة اعبد لله من فاطمة، ما في واحد اعبد منها، فقد رأيتها في ليلة جمعة واقفة في محرابها تصلي حتى تورمت قدماها. الامام الحسن يتحدث عن الزهراء، هذه المرأة الطاهرة يا حبيبي. يذكرون العلماء وبصحاح المسلمين ان اول شخص، هاي نص العبارة اللي موجودة بكتب الصحاح، والذهبي يذكرها في ميزان الاعتدال، وابن حجر في لسان الميزان، وكبار علماء السنة والعامة، ولا فرق بين السنة والشيعة في هذا المجال في الاخبار، لان حتى الشيعة يذكرون واهل البيت يذكرون، يقول: اول شخص يدخل الجنة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يعني طبعا هذا في معنى كبير، لان اول شخص يدخل الجنة لازم يكون الشخصية الاولى رسول الله، مو صحيح؟ ما حد يسبق. فكيف فاطمة تدخل؟ لانها روح النبي وعين النبي وبضعة النبي. فاذا كانت هناك في الجنة، وانت سمعت القضية ان هناك دائما السرائر هي الظاهرة وليست الصورة، هناك صورة تحكم على السرير على النية. فإذا كانت الزهراء أول من تدخل الجنة بإجماع علماء السنة والشيعة، بالله عليكم هذه المرأة تستحق أن تظلم؟ تستحق أن تضرب؟ تستحق أن يحرق بيتها؟ تستحق أن يشرد أبناؤها وأولادها؟ اسمع لهذا العالم حبيبي وشوف عاد أنت المسألة كيف يصفها الإمام الصادق. ولتأتي إلى ساحة المحشر محاطة بالملائكة ويدنو منها جبرائيل قبل دخول الجنة، ويقول: بماذا تبدئين يا بنت رسول الله؟ تنشر قميص الحسين، ثوب الحسين، ملطخا بالدماء. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. ثم يقول الإمام أبو عبد الله الصادق: ثم تستخرج كفين قطيعين، تقول: أي رب أحكم بيني وبين من قطع هذين الكفين؟ كأنما تريد الزهراء أن تقف ذلك الموقف لتبين عظمة أبي الفضل العباس، وتبين ذلك الموقف لأن كف أبي الفضل العباس قبلها علي أمير المؤمنين في يوم مولده، قبله أمير المؤمنين، قبل كفيه، وصار يبكي. أم البنين قالت: يا أبا الحسن تبكي، هل رأيت سوءا بيدي ولدي، بيد ولدي بكفي أبي الفضل؟ قال: لا يا أم البنين، ولكني نظرت لما يجري على هذين الكفين يوم عاشوراء بين يدي ولدي الحسين، انهما يقطعان، تقطع اليمين وتقطع الشمال، فيبدله الله تعالى بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. هذا أمير المؤمنين قبل كفيه بالفضل العباس. كذلك يوم عاشوراء الأخبار تقول أن الحسين عندما خرج إلى مصرع أخيه أبي الفضل يقول الرواة رأينا الحسين انحنى في الطريق وأخذ شيئا قبله، نظرنا إليه وإذا به كف أبي الفضل العطار، ثم وقف حتى رأسي مناديا أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي، يا خوي انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، وصرت مركز يا خوي الكل الهموم، يا خوي استحداني عقبك القايا ولا واحد علي بعد الغار. كأنما تريد أن تذكرنا السيدة الطاهرة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، تريد أن تذكرنا بموقف أم البنين فاطمة الله أكبر، لما رجع بشر بن حذلم إلى المدينة يقول ناديت يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يداروش عندك يا ابن حذلم من اخبار تجاجر بصاتك والقلب طار على حسين قلب صار ما صار. شايفين بالبقيع شلون الناس يجتمعون على قبرهم البنين، والله من دون القبور كلها تشوف الدموع تجري، البكاء حق كل الناس اللي واقفين، علماء شباب نساء رجال يتأثرون ويبكون لأن لها موقفا عظيما الله أكبر. يقول بشر نظرت إلى باب أمام عيني، انفتحت الباب وإذا امرأة خرجت وقور تحمل على كتفها طفل، أقبلت إلي تنادي افرجولي حتى اصل الى هذا الناحية، يا ناس ضل دف رجولة خلوه ينزل عن ذلول، ابا سايلاي واستمع قال يا ام التقى وذالة وذالة، عباس راعي الزود يا له يا بشر انت الذي تنعى ريحانة رسول الله، قلت لها نعم وانا لا اعرفها، قالت بالله عليك اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا. سألت رجل الى جانب من هذه المتكلمة، انا انعى الحسين انعاه يعني هو مقتول او ميت، قال كأنك لا تعرفها هذه ام البنين هذه ام عباس واخوته. يقول عذرتها يا ام البنين عظم الله لك الاجر بولدك جعفر، عظم الله لك الاجر بولدك عبد الله، اذكر اولادها. هي تقول اخبرني عن الحسين لا تذكر اولادي، اخبرني عن الحسين. قلت لها عظم الله لك الاجر يا ام البنين بابي الفضل العباس. يقول هنا نظرت الى كتفها انهدل، سقط الطفل من على كتفها الى الارض. قالت اخبرني عن الحسين يا ام البنين عظم الله لك الاجر بابي عبد الله الحسين. رجعت صارخ نادبه والولا انا لقعد على درب الضحور. والله بنفسي اقرا الابيات بصحن العباس يا ابا الفضل يصير ولا ما يصير. انا لقعد على درب الضحور السايل يرحون ويجون، كل ما الاغياء يلفون وانا غايب بالحزن نفور. واذا استمرت الحوراء زينب رجعت الى دارها الى دار الحسين، اوقفت الجارية على الباب لما نظرت الى الدار، تلك الدار هكذا يا دارهم جنت ضوية او كانت قناديل ضوية، تطرق الباب تفتت للجارية اذهبي واتنا بالخبر ذهبت الجارية ورجعت قالت سيدتي زينب ان على الباب ام البنين. استحيل هالباب. خرجت زينب لاستقبالها لاحترامها. لما وقع بصرها على زينب صاحت واو نداء واق زينب. زينب تقولها واقا واق فاسا. صاحت فاتئة يا فقد الاحباب والله شموش يا دار الاطياب. ايه بهالحال لنصيحة ورا الباب انا مهبات جيتش لا تفتري. بجايت زينب وصاحت تلقنا بالله وياي قوم نساعدنا. هاي ام البنين الراح منا صناديق ارفعه بالحرب نفلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية المسيح. فرج عنا يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآل الأطهار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم آل مدين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعدات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبتين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي ومواليه جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.
أجل.